بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 106 على 1.
شو رأيك في هذه التنظيمات؟ قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
على ما يقولون، إذا يعني على دعواهم هم، على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا سؤال، جواب سؤالي أنا.
لا، أنت تطلب، أنت رأي أنا
ولا
مش رأيهم هم؟
بينما أنت
أعرف هذا،
عرفت وبتعرف وبتحيد.
ما أحيد أسأل
لك، ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف أنه بدي على رأيك؟
هو المشكلة يا شيخ، أنا يعني وضحت لك في البداية، إن شاء الله لازم تبدأ أنا أسفز بين يديك، متعلم إن شاء الله.
شوف يا أخي، بارك الله فيك، نحن اللغة هي ما بنحبها. أنا تجلس أمامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله وإلى آخره، هاللغة ما بنحبها إطلاقاً.
طيب،
أنا بنحب المصارحة. ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني، وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله، كما قال عن الإسلام شاب وشاب نشاب في طاعة الله. لكن بنحب نحن المصارحة. أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت أنا محاضرة أنه التنظيم قسمين وإلى آخره. وصلنا أخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الآن. والسؤال الأخير هو سؤالي موجه إليك مو إلهم. شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الأخوة المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعات الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
جوابي أنا ما أعرف، لأني ما أعرف ما يدرسون، يعني إيش اللي بيدرسون مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا.
طيب خلاص خلاص، ما تعرف، مو قلت ما تعرف؟ كمان كلمة ما تعرف بدها شرح؟ ما بدها شرح.
أنا
كلمة اللي كلمة بعرف هي اللي بدها شرح.
ما أحسست إني أذكر الدليل فقط.
يعني ما بتعرف؟
اني ما اعرف.
لا
يعني ليش ما اعرف انا طاش شخص؟
في نقطة اظنها مهمة بنفس الموضوع، يعني حول سؤالكم ثم جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد، انه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه السلام بالتوحيد؟ فاخونا جزاه الله خير اجاب انه تدرس كتابة الإيمان لمحمد نعيم ياسين اللي هو عقيدة سلفية وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالي.
معليش، بارك الله فيك، نحن صرحنا له أكثر مرة، هي هذا تركها جانبا ولنا عودة إليها. نحن بدنا الجماعات الأخرى.
أنا شيخنا قلب صار تؤذي يعني.
أنا تركت الجواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة.
إذا
كان الكتاب يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة فإذا الشيخ البحث.
اولا انت مثل ما قلت انه انت لاول مرة بتجي اسمعنا، لذلك اترك لي الاساليب الاخوانجية، ما تلي فضيلة الشيخ، لانه هي نحن بنشوفها بدعة. طبالك هل سمعت فيما قد علمت ان احدا من سلفك الصالح من ابو بكر الى الائمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ؟
ما قرأت وما سمعت.
ما قرأت
نائب شيخنا، فضيلة الشيخ النائب.
المقصود أنت لا تعلم، وأنا مثل حكايتك لا أعلم أن أحدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ. هذه لهجة خلفية ضد السلفية، إن كانوا هني قانعين فيها فهو مشانهم، لست عليه مسيطر، أما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ الجماعة في مثل المجلس قاموا لهم قياما، صح ولا لا؟
نعم صح.
أما نحن ما نحب هذا، لأنه مري دائما كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نريد نشبه في السلف الصالح ولسنا منهم، لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام: من أحب قوما أشر معه. أو الحديث الذي هو أصح إسنادا: المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟
نعم.
تعرف سببه؟
لا.
سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدبين بأدب القرآن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي، بيجي بيسأل: يا رسول الله أين محمد؟ بلا شغل بدوي. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول، مشان إيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول، وجاوب الرسول في قوله: المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقولوا. أما فضيلة الشيخ فخامة فلان متأخر، ما في. دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلى.
هم ما قام لما دخل السلطان الكبير فحوكم. حوكم
الله أكبر،
يعني ولا ينبئكم اسم خبيث.
الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب، كتاب الإيمان، تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم. ليش هلا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون، مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا.
انا ما فهمت يعني الاخوان المسلمين
اي تريد. جماعة يا اخي والله. شوف هلا انت راح تخليني اغير ظني فيك، عصي بالك. تعرف ليش؟
يبطل شيخنا، يبطل.
بمخفي لأنك أنا بدأت تدخل في الجذب. أنا لا هو لهذا لا أقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. أنا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الإخوان المسلمين نشأت أو متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد إن شاء الله. طيب
فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت ما تتفلسف علي؟ انا ما فهمت عليك، انت بتي جماعة اردن ولا سورية ولا شو بدك في التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف.
اكرمك الله.
كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم شيء إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا في الزرقاء يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت عليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تتكلم عن الاخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
حيدة؟
حيدة
انا؟
ولا
أنا مش داخل
مش تنظيم
الإخوان المسلمين.
نعم؟
أنا مش داخل تنظيم الإخوان المسلمين.
إذا ما بتعرفه.
عمل هيك. كثير من الشباب بيقول نحن مش مع الإخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم.
يا أخي ما دام مالك من الإخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك. لأنه الإخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الإخوان المسلمين. أنا رح أقول لك شيء بهذا، لأنه الإخوان المسلمين هل هن جماعة واحدة ومنهج واحد الأمر ليس كذلك. نعم، ما أنا ما أفعل كما فعل هو. أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خالطتهم وعشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى آخره. إخوان المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. إخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون إخوان مسلمون. الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من أهل الله. إخوان مسلمون رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، ايش الهودي بلا حسن مويك حسن شو اسم الكتاب الوجود الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا القديم دوير الشاوية. قلت له شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة مشركين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضممت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا إيش تثبت أن الله هو خالق الكون. البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس؟ هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسين، ربما لبس بتوله دشداشة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه، نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب ودير الزور هل يقرأ هذا الكتاب وهابي؟ نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة، يعني تعرفوا أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه، لك في عنا ما هو أهم من ذلك بالكثير، التوحيد، معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهران في بلدة هي سبق ذكرها في دير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ، أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن، وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثلك أنت، لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد، يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بهالدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد الآخر. وفوق هالهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من هالكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. لا محل يا رب. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين، وهو جارنا، انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد، دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع جوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب،
واصل يعني ها.
واصل، نعم واصل، ولكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره عليه عمل حاله أنه غايب. أنا ارتجلت كلمة ساعتها عنوانها، أي نعم، الآية الكريمة، أي نعم، ألا إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون، العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن أخيرك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله. المهم درس في الازهر الشريف 20 سنة يا ابو استاذ. قديش بقى على طريق صافا كذاك كل اتفقى 20 سنة. بعدين اجا لدير عطيه وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مرة من المرات عطانا درس، قال لنا اذا شفتوا انسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأبته أصبح تنكروا عليه، هذا بكون رجال الله. الحجر هذي ما بيعجبك بفجك، الحجر هذي ما بيعجبك بفجك أصبح تنطرده. وحكى لهم من جملة ما حكى لهم من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيء، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتقي الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء. معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلب. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دول؟
لا.
لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العالم إلى الولي الحشاش، باعي الحشيش يعني، ما في مانع إنه ما يكون يشرب، يكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة إنه يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل وكذا، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تعوذ هو مش عارف مقامك، هيك قال له لذاك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق بسيخة، وعرفوه تلامذته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بيأخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرية دير عطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدراويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حالهم من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يوقدوا الشموع، ما يجوا يتوصلوا بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوة المسلمين وفي اللي بسموهم إيش شعبهم. نعم أبدا هذه قضايا لا تبحث. فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذ أنت جماعة تبليغ، قديش النشيطين؟
جدا.
لكن شو بدرسوا على الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين هالمعاني فيها الجماعات دون شاذة فلتانة؟ إذا كان فيهم من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم،
أو دراسته على نفسه،
أو دراسته بنفسه. نعم، مش على نفسه.
تفضل
شيخنا.
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل،
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم، ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق وللكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوة المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا زال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم، لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خاصة في جماعة الإخوة المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوة المسلمين في سوريا، هو كان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. شاهد سكنت هنا، استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكايته رحمه الله ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الالباني. لكن الدائرة او الادارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الالباني خشية ان يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوان المسلمين الذي اقتنعوا به انه والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول الى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ ابدا غيروا النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوة المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة مجالسه، اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على احد ممن يشتهر بانه من جماعة الالباني، خاصة كصهري المعروف ان بعض الحاضرين نظام سكلها. وانا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان امام عبد الفتاح عمر فيه، فرأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا استاذ؟ وين انتم جماعة؟ يعني وسعكم منهاجكم الواسع ان دخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال المسكين سحابة صيف عما قريب تنقشم. قلنا خير ان شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي اثناء ذلك تعرف يقين يا استاذ كنت اتردد على البقعة، وبعض الاخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت اشعر انه في الجلسة اخوان مسلمون يخالفون القرار لانه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا أعرف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خدي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا، بارك الله فيك يا أستاذ، سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه. ثم إحسان الظن بدعوة الأخوة المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الإخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مدعوين نحن وإياك في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل وأشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألتك من هذا، فقلت هذا يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟ فأنت طبعا أنا أذكر الآن حديثك إيه؟ لا هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
أسئلتنا هنا أجل اسمون والإشكال ليس شيء نفسيا، أسئلتنا هنا أجل اسمون والإشكال ليس شيء نفسيا، بلا شك أنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على أفضل الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطة للولاء والبراء، وأن الولاء والبراء أصبع على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من ساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة. أسئلتنا ونفجلسون والإشكال ليس شيء تفضيا، بلا شك أنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطة للولاء والبراء، وأن الولاء والبراء أصبع على ذاتها وعلى اسمها،
وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها أسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما بينه. الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف الوصف في ذهن كل إنسان. فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
توجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب، لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني مناحرات طويلة،
مناحرات
بل في داخل الحزب الواحد، اسمح لي، بل في داخل الحزب الواحد يعني تثار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه الا الله عز وجل. من الجماعه القريبه وما شابه ذلك، ما لا يخفى على احد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورا، لانه لا يعلم جماعه الابدان، وانما الجماعه كما قال الامام الشافعي جماعه افهام. فالاصل ان يجتمعوا على فهم واحد، لا على ان يكون كما تفضلتم فهمه العدد وما الى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم، أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الأخوة الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الأقل تفتح قنوات، وتفتح القنوات يعني سهولة إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير.
سبحان الله شيخنا، كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية.
فعلا سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام،
الله يرحمه،
وتلميذ ابن القيم مركزان جدا على هذه القضية.
ما شاء الله،
الله أكبر،
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟
إن شاء الله تعالى. في سؤال صحيح يعني خلينا نقول لأنه ما في عندي علم صحيح حي شوي
خير.
يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء، ماشي، طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مثلهم، يعني يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من عالم واحد بالحديث، أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. ماشي في الحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
وشيخ تصدق قال أنا لا أعرف.
أنا ما بعرف.
ما تعرف.
أنا أول مرة أشوفك.
طيب لا
أو ثاني تعرف. مرة أشوفك.
تعرف غيري. ما أنا ما طيب. عملك تشهد بشهادته. لا. طيب. بس شو بتشهد أنت بما تعلم؟
أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس ويقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بس لكن في بعض إخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع ضال ها؟
أيه.
صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غدة والله اعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ ابن باز مثلا تلميذ يقول الشيخ ابن باز يا اعلم واحد على الارض مثلا ها، مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا اعلم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف اريد ان اعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم، ان صح السؤال ها؟ شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال او في الجواب؟
اقول بقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك أنا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا إيه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة ما تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس
معك أنا شعرت
يعني. معي بس مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا العين مغرفة الكلام، هذا أظن كلام معقول عندك.
صدق
أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
نعم.
لكن أنت لتعرف أنه هذا والهذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟
صدق.
على انه نوع من او قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع ابو ايش اسمه اللي كان قريبك
ابو عامر
تذكر لما سأل
نعم عن المذاهب
مذاهب
نعم
وانا ضربت له عدة امثلة، كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الوصف. تفضل. حتى تتمكن من معرفة انه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك.
نعم.
هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد، ولعلي يعني ابلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني انت يعني عزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل اولا ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. يعني لو تحدث ذاك الله خير يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون؟
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثل ايش هي المعرفة اللي انت قصدتها مثلا في سؤالك؟ ايه في جوابك اسف في جوابك يعني لو تطرح
انا قلت آنفا اللي يريد يميز
نعم
انه هذا هو العالم ولا لا لازم يكون عنده ثقافة عامة
نعم
في الاسلام، أضرب لك مثال
الآن.
إذا سألت في عنا عالمين إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك، حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، فإن لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي.
نعم
هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة هذا ليس عالما.
نعم.
والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا او كتابة. فانت آنفا ضرب بعض النماذج، شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك ان المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لانها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف فهو اعرض عنه ولو انه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
تتم الموضوع نفسه تختم القواعد للجواب، لكن أنا أقول كالمثل اللي ضربه أخونا بارك الله فيه، أحاول مثلا أبي غدة، فالذين يزكون أبا غدة يزكونه بأحد شيئين لا ثالث لهما، إما من منطلق حزبي دون نظر إلى المنهج وقضية البحث العلمي الذي أشار إليه أستاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائدة منه.
عبث.
لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال سلفي وكوثري.
أيوه.
شيخنا.
أيوه.
سلفي وكوثري، فهم لا ينطلقون في محاكمتهم او في مدحهم او في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في مسألة الامة، وانما ينطلقون ان فلان معنا او ليس معنا. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا ابو غدة انا اقول بصراحة انه اذا كتب في الامور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن اشار اليهم شيخنا بانهم ليس عندهم اصل المشاركة بالعلم، بانهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع، اذا هذا ما شاء الله اعلم واحد في الارض او كذا او الى اخره. هذا ايضا خطأ كبير جدا، لاننا نحن اذا اردنا ان نحكم على انسان لا نحكم عليه فقط في الامور النظرية، ولكن لابد من الامور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. اما اذا اتيت له بحديث لا يستطيع ان ينظر في سنده فضلا عن ان يحكم عليه فضلا عن ان يتبع طرقه، فهذا ماذا استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عبارة عن امور صورية. فمن نظر الى هذين الامرين في ظني يستطيع ان يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى اعلم.
يعطيك العافية. ابو غدة لما كان في حلب هو غير الان في الرياض. ابو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
هذا في حلب.
أما الآن فلسان حاله يقول ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشويك الجلسة، وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث في صحيح مسلم ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال، يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشو رأيك الحديث صحيح؟ هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى جوابا. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليت هذا فقط، بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا اضطررنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام زمانك؟
ما سمع
كنت بدك تسألني يعني؟
كنت بدي أسألك بس مش مكتوب في الورقة الصحيحة.
كويس. فإذا هلا كشفناك نحن.
بارك الله
فيك. شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
بدعاء.
بدنا نخليها خلق وتعليق.
هو كذلك ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت تعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش أنه تغيبه، وهو الغيبة حرام، لأن الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه الغيبة ذكرك أخاك بما فيه،
مش بما يكره يعني؟
نعم بما
فيما يكره
فيه، وان قال فيه نعم. أما إذا قلت ما ليس فيه فقد ليش بهته. إذا الأشياء اللي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم.
بما يكره. فحينئذ لازم يكون إيش؟ حرام، ما بيجوز. لا، مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مو غيبة؟
غيبة طبعا.
غيبة. إذا هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين،
المتورعين،
بإلا اسكتي لا تصغي بزوجك، هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا شاهد لقول شاعر ومستبتل، أي ما جاءت لتستغي بزوجها أمام الرسول
عليه الصلاة والسلام،
جاءت تستفتي هل استفتى بطلب أن تصف الرجل بما فيه. فقالت عن زوجها شحيح بخيل، ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه. قال خذي إلى آخر الحديث. أيضا هذه المستثنيات كلها تجوز، بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان وأنت بتعرفه خائن كذاب دجال بيأكل المال شريكه، لازم تقول له إياك وإياه. هاي من باب إيش؟ التحذير اللي جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية.
والحمد لله. ما منهج النقد شيخنا في علوم الحديث. بقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفاق كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين ذكرتم مرة تعبير ورع بارح رأيته من كلام الإمام أحمد.
ما شاء الله. آه
والله.
هكذا.
قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن ما قال له استعمل المحضرة، قال له هذا ورع بارح.
صحيح الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاش أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة، ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال او مباحثة بيني وبين بعض الاخوة حول موضوع البوسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي اصابت بعض اخواننا المسلمين في بعض البلاد، هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له الشيخ يقول بان هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الافراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع الوف ان يذهبوا الى هذا المذهب او الى تلك البلاد، وانما الامر بحاجة الى يعني استعداد كبير واعداد وما شابه ذلك، تلخيص لفتية شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له نرجو الله عز وجل ألا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا الى التهور فبالتالي تصبح عندنا افغانستان ثانية. فقال كلمة اريد شيخنا ان تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال لكن ايضا لا نريد ان نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
فحبذ شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا اصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بانفسهم الى التهلكة قبل ان يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا اسهل شيء واسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد الى بلاد اخرى، من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يصبرون على ذلك وينهزمون ويسوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين او الكفار، وما العهد عنكم في قصة ثبات آل بدر وهو نحو 300 مقاتل امام 1000 من الرجال وعدتهم وعددهم اضعاف مضاعفة عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس
وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد، فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن، لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل بكل إخلاص والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وفي التعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السند. فهذه زيادة وأبيه شاذ غير صحيح. الصحيح أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب والنوافل والتطوع، رجل قانع بهذا، وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة، إذن هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم في تقديم تأخير يعني، جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريبنا ولا لا؟ ها
تمام
تفضلوا. اذا
شيخنا لو نستغل الوقت نجلس في كل ساعة الإقامة،
ما ادري والله كيف هنا يتأخرون من إقامة الصلاة ولا يعجلون؟ نعم
ربع ساعة.
تفضل.
يعطلوا عليكم شيء؟
كثيرا من الفقهاء والمفتين يعني يستدلون بالحديث أفلح أن صدق في تجاوز كثيرا من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث أفلح أن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا أيضا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح أن صدق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى يجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا تعلق أنت
على مثاله؟
يعني مثلا شيخ السنة خلينا نقول تحية المسجد، يقولون يعني تحية المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفراغ المعلومة أفلح أن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني
من الصدق. أنا لا أعتقد أن عالما يقول بما نقلت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهل الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس، الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس،
قال له عليه السلام: يا فلان أصليت قبل أن تجي؟ قال لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب، ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال بهذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة، صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة. لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. فهذه من النوافل ذوات الأسباب، ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.